بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سلسلة محاضرات من آثار الصحابة، واليوم نقرأ معا قصة صديق بن عسل وما صنع به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له الخليفة الراشد عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين. قال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخرجه الدارمي والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أقول هذا الأثر المشهور كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أثناء تفسيره لصدر سورة الذاريات، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا. أقول هذه الرواية وهذه القصة مهمة لأهل السنة لإدراك منهج الصحابة في من يعبث، لأنهم تتلمذوا على إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالت أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه الرواية التوجيهية من النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فسوء القصد في السؤال والتشكيك والبحث في المتشابه لرد الحق ولرد كلام الله، هذا سبيل أهل الانحراف والتحريف. فلذلك ما كان من عمر إلا أن صنع ما صنع كما ذكرنا. والإمام الطبري بين معنى مراد الله تعالى حيث قال: إن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة، أي بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه أي من القرآن آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم على المتشابه بالمحكم فقد اهتدى. وهذا سبيل المؤمنين في فهم كلام الله جل وعلا. أما طريقة من يريد العبث ويريد تحريف القرآن من خلال ضربه ببعضه البعض أو من خلال التشكيك والرد، فهذا يبتغي الفتنة في سؤاله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء بقوله فاحذروهم. فيجب على المسلم أن يراعي هذا الأمر، فالذي يريده صبيق في سؤاله ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد، لا السؤال والاستشكال من باب الفهم، وإنما جاء بكتبه كما في الرواية فجعل يسأل عن متشابه القرآن. هذه هي الرسالة وهذه هي الغاية. فهنا يجب على المسلم أن يتنبه وأن يكون كيس مع أمثال هؤلاء، لأنهم يريدون الاعتراض والعناد والرد والتشكيك في كلام الله جل وعلا. فلذلك ما كان من عمر إلا أن تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله جل وعلا فاحذروهم. وهذا هو من باب الأمانة، لأنه الخليفة هو ولي الأمر، فلا بد من حماية المسلمين من مثل هذه الإرادات ومن مثل هذه الشبه التي جاء بها صبيغ في كلامه واستشكالاته وطرحه عند المسلمين. وهنا ضرب عمر رضي الله عنه وارضاه بسبب أن هذه الطريقة التي نبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم طريقة فيها فتنة وفيها الطعن في الكتاب والسنة. وإلا لو كان من باب السؤال ومن باب الاسترشاد لكان هذا ممدوح وأجاب عنه الصحابة كما هو ثابت في الكتب. فهناك مئات الآلاف من الأسئلة التي أجاب عنها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن هنا ليس هذا السؤال من ذاك النوع من الأسئلة، بل هذا السؤال كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثاله وأشكاله. فلذلك قال: خرج ما برأسي من فتن وأهواء وعبث. فهذا الفعل الإيجابي من عمر كخليفة كولي أمر كان سبيل النجاة للرجل، وكان حماية للأمة من شرور الفتن والإرادات والبدع والشبه والعياذ بالله. وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.